إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا درس تطبيقي في أصل من أصول الاعتقاد، وهذا الأصل يتعلق بالصحابة الكرام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والسؤال: ما حكم من سب الصحابة رضوان الله عليهم، وما حكم من سب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؟ وقبل النظر في الحكم، لابد أن نعرف حقيقة السب. ما هو السب؟ لأن العقل يقضي بأنه ينبغي قبل أن نعرف كم نقيس أن نعرف ماذا نقيس. فما هو السب؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول: السب الذي ذكرنا حكمه من المسلم هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم، كاللعن والتقبيح ونحوه. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله عن أبي يعلى أن من الأمثلة على السب اتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة. هذا نص كلام أبي يعلى رحمه الله، نقله عنه شيخ الإسلام في الصارم المسلول. ويشبه هذا اتهامهم بضعف الرأي وضعف الشخصية وبالغفلة وبحب الدنيا ونحو ذلك. فالسب كما وضح شيخ الإسلام رحمه الله هو كل كلام يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو كل كلام يفهم منه العقلاء من الناس على اختلاف اعتقاداتهم أنه سب وتنقيص، كاللعن والتقبيح والحط من القدر والانتقاص والإزراء والتحقير والوصف بذهاب المروءة والتدلي إلى هابط الأخلاق، كالغش والخديعة والنفاق والتزوير والرشوة وفساد الذمة المالية والتفريط في حقوق من يلزمه رعايتهم ويلزمه القيام على مصالحهم إلى غير ذلك مما يفهم منه العقلاء أنه سب. ويأتي السؤال: هل ما قاله سيد في كتابيه العدالة الاجتماعية وكتب وشخصيات يعد سبا للأصحاب أو لا؟ وهل ما قاله سيد في كتابه التصوير الفني في القرآن يعد سبا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو كليمه والذي كلمه الله رب العالمين منه إليه بغير واسطة وهو موسى عليه السلام أو لا؟ فيأتي السؤال مرة أخرى من أجل إجراء العدل والنصف: ما الذي قاله سيد في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا علم ذلك وعرض على القانون الذي جاء به شيخ الإسلام من كلام العلماء ولم يأتي بشيء من عنده فيما هو سب، يستطيع المرء أن يميز بوضوح وجلاء. والجواب: قال في كتابه كتب وشخصيات طبع الدار الشروق صفحة 242: إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدقائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. والسؤال: هل الوصف بالكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم يعد سبا أو لا؟ وهل وصف معاوية وعمرا رضي الله عنهما بأنهما طليقان في استخدام كل سلاح في الوقت الذي كان فيه علي رضي الله عنه مقيدا بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، هل يعد هذا سبا أو لا؟ وهل الوصف بالتدلي إلى الدرك الأسفل من الركون إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم وسوء الأخلاق يعد سبا أو لا؟ والجواب: إذا لم يكن هذا سبا بل سبا فاحشا مقذعا فليس في الدنيا إذن سب ولا شتم ولا حط ولا تنقيص ولا إخذاع. وهل قوله في حق معاوية وعمر وأبي سفيان وهند رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، القول الذي رده عليه الأستاذ محمود شاكر في مجلة المسلمون العدد الثالث سنة 1952، وهو ما قاله سيد حيث قال: فلما جاء معاوية وصير الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية لم يكن ذلك من وحي الإسلام، وإنما كان من وحي الجاهلية، فأمية بصفة عامة لم يعمر الإيمان قلوبها، وما كان الإسلام لها إلا رداء تخلعه وتلبسه حسب المصالح والملابسات. فهل يعد هذا سبا أو لا؟ وكذلك قوله: ومعاوية هو ابن أبي سفيان وابن هند بنت عتبة وهو وريث قومه جميعا وأشبه شيء بهم في بعد روحه عن حقيقة الإسلام، فلا يأخذ أحد الإسلام بمعاوية أو بني أمية، فهو أي الإسلام منه ومنهم بريء. فهل يعد هذا سبا أو لا؟ وكذلك قوله: ولسنا ننكر على معاوية في سياسة الحكم ابتداعه نظام الوراثة وقهر الناس عليها فحسب، وإنما ننكر عليه أولا وقبل كل شيء إقصاءه العنصر الأخلاقي في صراعه مع علي وفي سيرته في الحكم بعد ذلك إقصاء كاملا لأول مرة في تاريخ الإسلام. فكانت جريمة معاوية الأولى التي حطمت روح الإسلام في أوائل عهده هي نفي العنصر الأخلاقي من سياسته نفيا باتا. ومما ضاعف الجريمة أن هذه الكارثة باكرت الإسلام ولم تنقضي إلا 30 سنة على سننه الرفيعة. فهل يعد هذا سبا أو لا؟ نفي العنصر الأخلاقي نفيا باتا، هل يعد هذا سبا أو لا يعد؟ وكذلك قوله ومضى علي إلى رحمة ربه وجاء معاوية بن هند وابن أبي سفيان. قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، وأنا أستغفر الله من نقل هذا الكلام بمثل هذه العبارة النابية فإنه أبشع ما رأيته. ثم قال سيد وجاء معاوية تعاونه العصبة التي على شاكلته وعلى رأسها عمرو بن العاص، قوم تجمعهم المطامع والمآرب وتدفعهم المطامح والرغائب، ولا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضمير. قال الأستاذ شاكر رحمه الله، وأنا أستغفر الله وأبرأ إليه. ثم قال سيد في حق أبي سفيان رضي الله عنه، أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان لا إيمان القلب والوجدان. وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل قط، فلقد ظل يتمنى هزيمة المسلمين ويستبشر لها في يوم حنين وفي قتال المسلمين والروم بعد ذلك بينما يتظاهر بالإسلام. ولقد ظلت العصبية الجاهلية تسيطر على فؤاده، وقد كان أبو سفيان يحقد على الإسلام والمسلمين فما تعرض فرصة للفتنة إلا انتهزها. فهل يعد هذا سبا أو لا يعد؟ وأبو سفيان رضي الله عنه أسلم ليلة الفتح، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين في القتال، كما أعطى سائر المؤلفة قلوبهم. ثم شهد الطائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقئت عينه حينئذ، وولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نجران، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولي منافقا على المسلمين. وشهد اليرموك وكان هو الذي يحرض الناس ويحثهم على القتال رضي الله عنه. وما ذكره سيد من استبشار أبي سفيان رضي الله عنه بهزيمة المسلمين في يوم حنين وفي قتال المسلمين والروم فيما بعد فباطل مكذوب، نقله سيد من غير تمحيص ولا بحث. ثم قال سيد في حق هند أم معاوية رضي الله عنهما، أما هند بنت عتبة فهي تلك التي وقفت يوم أحد تلغ في الدم إذ تنهش كبد حمزة كاللبؤة المتوحشة. فهل يعد هذا سبا أو لا يعد؟ وهذه الكلمة في العامية المصرية معلوم أنها من ألفاظ القذف الصريح، وأنه إذا لم يأتي الرجل على من وصفها بذلك بأربعة شهداء فحد في ظهره. وأما الخليفة الراشد عثمان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتيه رضي الله عنهما الواحدة بعد الأخرى، الحيي الذي تستحي منه الملائكة، أحيا الأمة ذو النورين، السخي المنفق في سبيل الله، المبشر بالشهادة والجنة. فقد قال عنه سيد في العدالة الاجتماعية صفحة 203 من طبعة دار الشروق سنة 1975، قال نحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله يعني أبا بكر وعمر، وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان كان فجوة بينهما. ألا يعد هذا طعنا في عثمان وخلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ وقال صفحة 213 لقد كان من جراء مباكرة الدين الناشئ بالتمكين منه للعصبة الأموية على يدي الخليفة الثالث في كبرته، يعني في كبر سنه وارتفاع السن بعملها في عقله وفكره ورأيه، كان من جراء ذلك أن تقاليد الدين العملية لم تتأصل على أسس من تعاليمه النظرية لفترة أطول. وقد نشأ عن عهد عثمان الطويل في الخلافة أن تنمو السلطة الأموية ويستفحل أمرها في الشام وفي غير الشام، وأن تتضخم الثروات نتيجة لسياسة عثمان، وأن تخلخل الثورة على عثمان بناء الأمة الإسلامية في وقت مبكر شديد التبكير. قال مضى عثمان إلى رحمة ربه وقد خلف الدولة الأموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن لها في الأرض، بفضل ما مكن لها في الأرض وبخاصة في الشام، وبفضل ما مكن للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام من إقامة الملك الوراثي والاستئثار بالغنائم والأموال والمنافع، فما أحدث خلخلة في الروح الإسلامية في المجتمع المسلم فإن ذلك إنما يعود إلى ما صنع عثمان، مما أحدث خلخلة في الروح الإسلامي العام، وليس بالقليل ما يشيع في نفس الرعية إن حقا وإن باطلا أن الخليفة يؤثر أهله ويمنحهم مئات الألوف ويعزل أصحاب رسول الله ليولي أعداء رسول الله. أليس هذا طعنا في عثمان؟ بل أليس هذا سبا؟ وعلى أي شيء يدل قوله في كبرته وقوله التمكين للعصبة الأموية على يدي الخليفة الثالث؟ وعلى أي شيء يدل قوله بفضل ما مكن يعني عثمان للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام؟ وعلى ماذا يدل قوله نقلا عما يشيع في نفس الرعية إن حقا وإن باطلا أن الخليفة يؤثر أهله ويمنحهم مئات الألوف ويعزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليولي أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يكن هذا سبا فما هو السب؟ وإن لم يكن انتقاصا فما هو الانتقاص؟ وما الإزراء؟ وما الحط من القدر؟ وما التحقير؟ وقال سيد في العدالة صفحة 212 وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام، وذلك دون إغفال لما كان وراءها من كيد اليهودي ابن سبأ عليه لعنة الله. على أي شيء يدل قوله إن تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام؟ فهل كان عثمان رضي الله عنه منحرفا عن روح الإسلام حتى يأتي شذاذ الآفاق بفعل ابن السوداء عبد الله بن سبأ لكي يأتي بشيء من روح الإسلام انحرف عنه عثمان؟ وإذا كانت الثورة التي كان وراءها ابن سبأ اليهودي فورة من روح الإسلام، فأين الصحابة الذين لم يثوروا مع الثائرين؟ أين هم من روح الإسلام؟ أليس هذا طعنا في الصحابة كما هو سب لعثمان؟ وقال في العدالة صفحة 210 منح عثمان من بيت المال زوج ابنته الحارث بن الحكم يوم عرسه 200,000 درهم، فلما أصبح الصباح جاءه زيد بن أرقم خازن مال المسلمين وقد بدا في وجهه الحزن وترقرقت في عينه الدموع، فسأله أن يعفيه من عمله ولما علم منه السبب وعرف أنه عطيته لصهره من مال المسلمين قال مستغربا: أتبكي يا ابن أرقم أن وصلت رحمي؟ فرد الرجل الذي يستشعر روح الإسلام المرهف أمام فعل عثمان الذي لا شيء عنده من روح الإسلام المرهف: لا يا أمير المؤمنين، ولكن أبكي لأني أظنك أخذت هذا المال عوضا عما كنت أنفقته في سبيل الله في حياة رسول الله. والله لو أعطيته 100 درهم لكان كثيرا. فغضب عثمان على الرجل الذي لا يطيق ضميره هذه التوسعة من مال المسلمين على أقارب خليفة المسلمين، وأما عثمان فضميره وسيع يتسع، وقال له: ألق المفاتيح يا ابن أرقم فإنا سنجد غيرك. ومن المسلم أن سيدا لم يكن حاضرا ولم يكن مشاهدا لتلك الواقعة، وهو لم يعزو هذه القصة لمصدر، لأي مصدر كان. ومن المسلم أنه ساقها وهو مؤمن بها مصدق لها، لأنه بعد أن ذكرها قال: والأمثلة كثيرة في سيرة عثمان على هذه التوسعات، فقد منح الزبير ذات يوم 600,000، ومنح طلحة 200,000، ونفل مروان بن الحكم 5 خراج أفريقية. فأي طعن في عدالة عثمان هو أكبر من هذا؟ من أن يوصف عثمان رضي الله عنه بأنه طليق اليد في مال المسلمين، لا يراقب فيهم ربه ولا يراعي فيهم عهده، ويتسع ضميره لما لا يتسع له ضمير زيد بن أرقم رضي الله عنه. أي طعن في الذمة المالية والخيانة للمسلمين هو أكبر من هذا الطعن. ويقول في العدالة الاجتماعية صفحة 216: ولقد كان من الطبيعي ألا يرضى المستمتعون عن علي، وألا يقنع بشرعة المواساة من اعتادوا التفضيل ومن مردوا على الاستئثار، فانحاز هؤلاء في النهاية إلى المعسكر الآخر، معسكر أمية، حيث يجدون فيه تحقيقا لأطماعهم على حساب العدل والحق اللذين يصر عليهما علي رضي الله عنه هذا الإصرار. من هم المستمتعون هؤلاء؟ لا شك أنهم ليسوا من بني أمية، لأنه يقول إنهم انحازوا في النهاية إلى معسكر أمية. ومن هؤلاء الذين اعتادوا التفضيل من غير بني أمية ومردوا على الاستئثار من غير بني أمية؟ إن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفضلون السابقين الأولين، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان في العطاء، فهل يريد سيد هؤلاء؟ وإن لم يكن يريدهم فمن يريد؟ إذن السب والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير مبثوث منتشر في كتاب العدالة الاجتماعية. ونعود إلى السؤال الأول: هل طعن سيد قطب في أحد من الأنبياء صلى الله وسلم عليهم أجمعين؟ والجواب: إن سيدا ذكر موسى رسول الله وكليمه عليه السلام بما لا يجوز أن يذكر به، وصوره في صورة لا تناسب طبيعة الرسالة التي كلفه الله بها، وتناقض ما أخبر الله رب العالمين عنه عليه السلام. بل إن كثيرا مما وصف به سيد رسول الله موسى عليه السلام لا يقبل أحد من محبي سيد أن يطلق شيء منه على سيد النفس. ومن من محبي سيد يقبل أن يقال فيه إنه مندفع عصبي المزاج، أو يقال عنه يبدو عليه التعصب القومي كما يبدو عليه الانفعال العصبي، أو يقال عنه سرعان ما تذهب دفعته العصبية فيتوب إلى نفسه شأن العصبيين، وفي إحدى حالاته كانت هيئته هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة، وتلك سمة العصبيين أيضا. ومن يقبل من محبي سيد أن يقال فيه إنه وعد بأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين فلننظر ما يصنع، ثم وينسيه التعصب والاندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقبه لولا أن يذكره من يهم به بفعلته فيتذكر ويخشى، فهذا جميعه قد قاله سيد في حق رسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. وقال في التصوير الفني في القرآن صفحة 163: فلندعه، يعني موسى عليه السلام، هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حياته بعد 10 سنين، فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس. كلا، لم يصر رجلا هادئ الطبع حليم النفس، كلا. فها هو ذا ينادى من جانب الطور الأيمن أن ألقي عصاك، فألقاها فإذا هي حية تسعى وما يكاد يراها حتى يثب جريا، لا يعقب ولا يلوى، إنه الفتى العصبي نفسه ولو أنه قد صار رجلا. فغيره كان يخاف، نعم، ولكن لعله كان يبتعد منها ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكبرى، ثم لندعه فترة أخرى لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه. لقد انتصر على السحرة، وقد استخلص بني إسرائيل وعبر بهم البحر، ثم ذهب إلى ميعاد ربه على الطور، وإنه لنبي. ولكن ها هو ذا يسأل ربه سؤالا عجيبا. من الذي يقضي بأن السؤال عجيب؟ نحن وإنه لنبي، نحن الذين نصحف ونصوب للأنبياء المعصومين من رسل الله الكرام المقربين، نصحف لهم ما ينبغي أن يصنعوا مع ربهم جل وعلا، وأن نصوب لهم ما قد أخطأوا فيه، وإنه ليسأل ربه سؤالا عجيبا. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم حدث ما لا تحتمله أية أعصاب إنسانية، بلها أعصاب موسى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. عودة العصبي في سرعة واندفاع. ثم ها هو ذا يعود فيجد قومه قد اتخذوا لهم عجلا إلها، وفي يديه الألواح التي أوحاها الله إليه، فما يتريث وما يني، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وإنه لينضي منفعلا يشد رأس أخيه ولحيته ولا يسمع له قولا. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هارون عليه السلام يقول لأخيه: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وحين يعلم أن السامري هو الذي فعل الفعلة يلتفت إليه مغضبا ويسأله مستنكرا، حتى إذا علم سر العجل قال: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة. فلندعه سنوات أخرى. لقد ذهب قومه في التيه ونحسبه قد صار كهلا حينما افترق